مشهد التفجيرات والرصاص وصافرات سيارات الإسعاف كثيرا ما تكرر في حياة العراقيين خلال السنوات العشر الأخيرة، وتكشف الوقائع عن أن العمليات المسلحة التي نفذت تحت توصيف مقاومة الاحتلال والأفراد والمجاميع المؤيدة للتغيير لم تبدأ بشكل ممنهج إلا بعد نحو شهرين من دخول القوات الأمريكية والمتحالفة معها العراق في آذار 2003، أي بعد قرار حل الجيش العراقي وإعلان القوات الأمريكية قوات محتلة للعراق بحسب قرار أممي. في قراءة لطبيعة قوى المقاومة المسلحة في العراق، أعد الزميل غسان علي هذا التقرير.
المقاومة المسلحة، الوطنية، الشريفة، المجاهدون، تسميات ظهرت في العراق بعد العام 2003 في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي كانت تستهدف القوات الأمريكية أو القوات العراقية على حد سواء، واختلفت آراء العراقيين والمراقبين حول طبيعة عمل تلك الجماعات ومدى مقبولية توجهاتها أو الأعمال التي كانت تقوم بها، لكن الآراء اتفقت على أن شرارة الأولى لانطلاق المقاومة المسلحة في العراق كانت في أيار 2003 بعد القرار الأممي الذي اعتبر القوات الأمريكية التي أسقطت نظام حكم صدام حسين قوات محتلة وليست محررة. والكلام هنا للخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي.
كان القرار الخاطئ الغير موفق لاعتبار القوات الأمريكية بعد أن دخلت قوات بعنوان محررة، بعد أن صدر قرار باعتبارها قوات احتلال، ربما كان هو هذا الشرارة والتي ربما وحدت الجهة.
كثيرة هي الجهات التي ادعت تصديها للعمل المسلح أو المقاوم كما يحلو للبعض تسميته، ولعل من أوائل تلك الجهات هم أنصار النظام السابق. ويشير الشريفي إلى أن الأعمال التي كان يقوم بها قادة البعث لا يمكن أن تصنف ضمن عمليات المقاومة، وإنما هي عمليات انتقامية ضد من أزاحهم عن شدة الحكم في العراق.
هي لم تكن مقاومة، هي كانت عمليات انتقامية سعرا لزوال السلطة، ولكن من أعطاهم فرصة للتحرك في الحقيقة هو هشاشة النظام التي تشكل ما بعد مرحلة التغيير.
مشاعر العداء للولايات المتحدة التي ارتفعت نسبتها لدى بعض شرائح المجتمع بعد العام 2003 ربما كان لها الدور الأكبر في تغذية المقاومة المسلحة للوجود الأمريكي في هذا البلد. وبحسب الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، فإن فصائل عديدة شيعية وسنية ظهرت على الساحة بالإمكان أن يتم إطلاق عليها تسمية المقاومة.
التيارات الشيعية كانت واضحة من هي طلقة شرارة المقاومة، ظهرت كتائب حزب الله وظهرت العصائب، ولكن في بداية الأمر كان دور واضح للتيار الصدري. كان هناك جناح مقاوم من السنة، وكانوا البعض منهم من ضباط الجيش العراقي السابق والمراتب، ولكن مع ظهور المقاومة وقفوا أمام مفترق طرق، أنه إذا استمروا مع القاعدة فأنا ذاك سوف يعني يذهبون باتجاه يصطدمون مع العراقيين، ذلك البعض منهم أغلبهم، أما ترك ألقى بالسلاح ودخل في العملية السياسية أو ظهر مع الصحابات.
وربما يكون تنظيم القاعدة الجهة الأكثر استفادة من تنامي العداء للولايات المتحدة ليس فقط في العراق وإنما في عموم الدول الإسلامية. ويبين المحلل الأمني أمير الساعدي أن هذا التنظيم وجد أرضية خصبة لممارسة أعماله المسلحة مستغلا قضية مقاومة المحتل لصالحه.
استغلت أولا مشاعر العقيدة الإسلامية قبل أن تستغل مشاعر موضوعة مقاومة المحتل، ومن ثم كانت هذه الأرضية خصبة لدى الشعب العراقي بحيث استطاعت أن تجد مناطق آمنة لديها عن طريق مقاومة المحتل.
وفيما يتعلق بباقي الفصائل المسلحة في العراق والتي كانت تتبنى فكرة المقاومة، يشدد الساعدي على أن جميع تلك الفصائل متهمة بقتل عراقيين كما القاعدة، مستشهدا بفتاوى أصدرها قادة تلك التنظيمات تتعلق باستهداف منتسبي قوات الأمن العراقية.
عندما ينتسب فرد من الأمن يهدد من قبل تلك المجامع المسلحة التي تعلن الجهاد والمقاومة ضد المحتل الأمريكي بأن تهدر دمه، وهذا حصل مع تيار الصدر بالتحديد جيش المهدي عندما انتفضت الحكومة وأرادت أن تقلم أظافره، وحصل نفس الشيء ولحد هذه الساعة مع عناصر ومجاميع مسلحة تعلن الجهاد في مناطق الأنبار أو الموصل أو ديالى أو كركوك.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وللمزيد حول الموضوع، أكد الباحث الاستراتيجي الدكتور يحيى الكبيسي أن أغلب القوى المقاومة في العراق تلبست بعناوين إسلامية، ولعل تنظيم القاعدة الذي ضم في البدء العديد من المقاتلين العرب والأفغان هو الذي حاز لاحقا على حضور مؤثر من خلال العمليات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت القوات الأجنبية، فضلا عن المدنيين العراقيين المتواطئين مع الأجنبي بحسب توصيف القاعدة. الباحث الكبيسي قلل في اتصال هاتفي أجريته معه الاثنين من دور حزب البعث في إدارة وتنفيذ تلك العمليات، معتبرا الرسائل التي وجهها الرئيس السابق صدام حسين قبل اعتقاله ومن ثم نائبه عزة الدوري كانت لدوافع دعائية لدور مفترض لحزب البعث لم يكن يمتلكه على أرض الواقع. الكبيسي لم ينفي أن العديد من ضباط الجيش السابق وقادة حزب البعث انخرطوا ضمن مجموعات مسلحة ذات عناوين إسلامية. الدكتور يحيى الكبيسي أوضح في المقابلة الهاتفية:
لم يكن في العراق قبل نيسان 2003 أي وجود للجماعات المسلحة أو التنظيمات السلفية، لكن كانت هناك مجموعة وحيدة في شمال العراق هي مجموعة أنصار الإسلام التي شق منها بعض العراقيون من العرب والأكراد، وشكلوا في فترة مبكرة ما سمي بأنصار السنة الهيئة الشرعية، فضلا عن الجيش الإسلامي الذي مجموعة من السلفيين ولم يكونوا قبل هذه المرحلة من المؤمنين باستخدام العنف.
نعم.
لكن بسبب الاحتلال يعني استخدم الكثيرون المقدمات النظرية لاستخدام العنف، والطرف الأساسي الذي يعني استطاع الاستحواذ هي القاعدة، والقاعدة كانت تضم في البداية مجموعة من الشخصيات التي قاتلت في أفغانستان ومن غير العراقيين، اعتبرت يعني الوجود في العراق هو جزء من حملتها العالمية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وما يسمى بالصليبية الجديدة. نعم.
هذه المجاميع تتصف بالصفة الإسلامية، ما القول في القوى الأخرى مثلا حزب البعث في العراق والمناهضون للاحتلال أو التغيير في العراق، إلى أي مدى ممكن أن نضعهم في صف المقاومة زائد التيار الصدري ومجاميع عصائب أهل الحق وحزب الله؟
يعني عندما نتحدث عن التنظيمات غير الإسلامية حقيقة لم نجد أي تنظيم يحمل سمة قومية أو سمة يسارية أو سمة بعثية، وإنما هؤلاء الأفراد انخرطوا ضمن التنظيمات ذات العنوان الإسلامي. لهذا وجدنا أنه في كثير من هذه التجمعات ذات الطبيعة السلفية أو ذات الطبيعة الإسلامية كانت تضم العديد من الضباط السابقين، البعثيون السابقون من المدنيين، ولكن العنوان الأساسي ظل هو العنوان الإسلامي. بسبب طبيعة الصراع في العراق وبسبب وجود الاحتلال كان الخطاب الإسلامي هو الأكثر قدرة على التأثير والأكثر قدرة على التحشيد، لهذا تم استخدامه بشكل واسع.
أخيرا، الرئيس السابق صدام حسين بعد سقوط النظام إلى اعتقاله كان يرسل خطابات إلى المقاومين العراقيين، هل كانت موجهة في تقديرك لهذه القوى الإسلامية المقاومة؟
حقيقة لا يمكن لأحد أن يدعي أنه كان للبعث دور أساسي في توجيه المقاومة. كما قلت في البداية البعثيون انخرطوا كأفراد ضمن مجموعات ذات عناوين إسلامية، ولكن لم يكن هناك للبعث كمنظومة كحزب أي دور حقيقي في توجيه أو في قيادة هذه المقاومة، وكان يرسله صدام حسين أو حتى لاحقا عزة الدوري، يعني لم يكن حقيقة أسلوب بروباغاندا سياسية.
الباحث الدكتور يحيى الكبيسي في قراءة لنشأة المقاومة العراقية بعناوينها المختلفة بعد احتلال العراق 2003، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا. أنا أخر.